أهلاً وسهلاً بكم أيها الأعزة في حلقتنا الجديدة من روايتنا القصصية الغائب، وكانت قد وصلت بنا الأحداث إلى صلاة الإمام المهدي أرواحنا فداه على جثمان أبيه وما تبعتها من أحداث بعدها. نكمل القصة مع إسرافيل.
ذهب جعفر إلى دار الخلافة، وذهب موفق والدواتدار معه إلى الخليفة. كان المعتمد جالسا على سرير العرش، وأمامه وقف شاعر ينشد شعرا في مدحه. أشار موفق للشاعر بأن ينهي عمله ويرحل. انحنى الشاعر احتراما وذهب. قال الخليفة عندما رأى الذين دخلوا توا:
هل حدث شيء؟
قال موفق:
لدى جعفر أخبار جديدة.
سأل الخليفة:
أي أخبار؟
قال جعفر:
أيها الأمير، لماذا أنتم جالسون؟ الطفل الذي كنتم تبحثون عنه ظهر.
قفز المعتمد من مكانه وقال:
ماذا قلت؟ وهل هذا ممكن؟ أين؟
قال جعفر:
في دار الحسن بن علي، جاء وصلى على أخي ثم ذهب إلى السرداب.
نظر المعتمد إلى موفق وقال:
ماذا يقول؟ ألم يفتش الجنود البيت؟
رد موفق:
فتشوه شبرا شبرا.
ثم سأل جعفرا:
هل رآه أحد غيرك؟
قال جعفر:
المصلون كلهم. أيها الأمير، صلى ووضع أباه في القبر، لا مجال لإنكار ذلك.
قال المعتمد:
أرأيتم؟ تكبر شائعة هكذا وتصبح أكبر وأكبر إلى أن تظهر فجأة أمام عينيك وترى أنها حقيقية. هذا الطفل سواء كان خرافة أو حقيقة لن يدعنا وشأننا حتى يقضي علينا. إلى متى سوف نبحث عنه ولا نجده، ثم نسمع مجددا أنه شوهد فنعود مجددا ولا نجده؟
قال الدواتدار:
هو أو المعلم الذي يعلمه يعرف قواعد اللعبة.
قال موفق:
هو دائما مصمم اللعبة، وليس في يدنا من حيلة سوى المشاركة في لعبته، لكننا سوف نقبض عليه عاجلا أم آجلا، سوف أرسل الجنود قبل أن يفوت الأوان.
قال الدواتدار:
نعم، لكن إلى أن يصل الجنود لن يبقى أي أثر له.
كان باب البيت يبقى مفتوحا أمام المعازين، وكان الشيعة يأتون ويقدمون العزاء ويرثون إمامهم ويذهبون. فجأة هجم الجنود وانتشروا في أرجاء البيت كلها. قال قائدهم:
أغلقوا باب البيت، ابحثوا في كل مكان، لا تتركوا مكانا من دون أن تفتشوه.
انشغل الجنود بالبحث. سحب القائد سيفه وذهب إلى السرداب. عندما دخل رأى عثمان جالسا إلى جوار قبر الإمام ويقرأ القرآن، فقال:
يا عثمان، هل أنت وحدك؟
أغلق عثمان القرآن وقال:
كما ترون.
تقدم القائد ونظر بدقة إلى كل زاوية لكنه لم يجد شيئا. سأل:
أين الطفل؟
قال عثمان:
أي طفل؟
أنت تعلم عمن أتكلم، ابن الحسن.
وهل للحسن ابن؟
بحث القائد في أرجاء السرداب عدة مرات ولم يرى شيئا، فقال:
عثمان، لا تخدعني، لقد رأوا أن الطفل قد صلى على أبيه ودخل السرداب.
كل من رأى فليدل عليه.
ضرب القائد بقبضة السيف على الحائط وقال:
أين الكتب والأموال التي أحضرها المسافرون الإيرانيون؟
أخذوها خارج البيت.
إلى أين؟
لا أعلم، اسأل أهل البيت. لقد كنت فقط من مريدي الحسن بن علي، وأنا كبقية الشيعة مجرد ضيف هنا.
أنهض، أنت لن تقول شيئا بالكلام الحسن، ربما يمكن جعلك تتكلم بطريقة أخرى.
نهض عثمان وخرج معه. كان قد انتهى بحث الجنود وكانوا ينتظرون أمر القائد. قال عثمان للقائد:
لم أرتكب أي جرم، لماذا تضايقني؟
سوف يتضح الأمر قريبا، لنذهب.
وأخذوه معهم مقيد اليدين بأمر من القائد.
تابع إبراهيم الرواية وأخذ طامورة القصة من أخيه إسرافيل وقال:
الخلاصة: حلت فترة شك الشيعة وحيرتهم. كان عدد قليل فقط من أصحاب الإمام الحسن المقربين قد رأوا ابنه وخليفته، وهم أخبروا الأصحاب الثقات فقط بهذا الأمر. لكن عددا كبيرا لم يكونوا يقبلون أن الحسن بن علي لديه ولد ولم يعلم به إلا عدد قليل فقط. كان البعض الآخر يقولون:
إن كان هذا الابن موجوداً فلماذا هو في حجاب الغيب ولماذا لا يظهر إمامته؟
من جهة أخرى، كان أصحاب جعفر يجولون متباهين ويروجون له بكل شكل ممكن ويقولون:
مولانا جعفر هو المهدي الموعود والإمام الثاني عشر الذي وعدنا به.
وتبعه عدد آخر من الناس لأنهم كانوا يعدونه الوحيد المتبقي من أسرة الإمامة، لكن البعض كانوا يتذكرون فساده وفسقه وكانوا يعرضون عن قبول إمامته. لذلك ادعت مجموعة أن الإمام الحسن كان آخر أئمة الشيعة وليس هناك إمام من بعده. كانت تجتمع كل مجموعة من الشيعة في مسجد وينشرون عقيدتهم، وأحياناً كان يذهب أتباع مجموعة نحو أتباع مجموعة أخرى، وكانوا يتجادلون في المسجد أو في الأحياء والأزقة، وكان يصل بهم الأمر أحياناً إلى النزاع. دار الخلافة التي قلما أعطت العلويين حتى ذلك الوقت الفرصة لإظهار وجودهم وإبراز عقيدتهم، تركتهم أحراراً قليلاً بناء على نصيحة الدوادار حتى يزداد بذلك تفرقهم وتغدو العداوة بينهم أعمق.
لم يترك الخليفة وأعوانه أي سبيل لتفرقة الشيعة، وقد أعانهم في ذلك جعفر أخو الإمام العسكري عليه السلام. إلى هنا نختتم حلقتنا هذه، ونلقاكم في الحلقة المقبلة. في أمان الله.